الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد، فنستفتح في هذه الليلة، ليلة الأحد 15 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 ألف من الهجرة النبوية، كتاب السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمة الله عليه. وهذا الإمام من أئمة السنة ومن الذابين عن السنة، وكان شديدا على أهل البدع والأهواء، وهذا الكتاب يدل على ذلك، يدل على شدة تمسكه بالسنة وصفاء منهجه رحمة الله عليه. وهو من الكتب النافعة المباركة في شرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسنة المراد بها الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان عليها، وهي أيضا طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهي أيضا طريقة من جاء بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين ومن سار بسيرهم إلى يوم الدين. يقول هذا الإمام رحمة الله عليه في فاتحة هذه الرسالة النافعة المباركة، قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. حمد المؤلف ربه سبحانه وتعالى على أن هداه للإسلام. والحمد كما هو معلوم هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، فهذا هو الحمد، ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. ومن قال أن الحمد هو الثناء فهذا التعريف فيه قصور، أن يقال الحمد هو الثناء، فإن الثناء هو الحمد المكرر، قيل له ثناء من الثني وهو التكرار. يقول القائل: مددت الحبل ثم ثنيته، فإذا ثنى الحبل تكرر. فالحمد أو نعم الثناء هو الحمد المكرر، الثناء هو الحمد المكرر. ليس المعنى أن يقول الحمد لله الحمد لله، وإنما إذا وصف ربه بصفات الكمال وكرر الوصف فهذا تكرار للحمد، إذا ذكر ربه بصفات الكمال وكرر ذلك فهذا تكرار للحمد، وهو داخل في مسمى الثناء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وهذا تكرار للحمد، أن تكرار الحمد ليس المراد بذلك تكرار لفظ الحمد، وإنما وصف المحمود بصفات كثيرة. فإذا وصف المحمود بصفات كثيرة صار ثناء، فهنا قال الحمد لله رب العالمين، فلما حصل منه التكرار صار ثناء، فهو داخل في مسمى الحمد، داخل في نعم كل جملة من الجمل داخل في مسمى الحمد، فإذا ما تكررت صارت ثناء. فلهذا إذا قيل الحمد هو الثناء كان مؤدى هذا القول: الحمد هو الحمد المكرر. والتكرار ما هو بشرط في الحمد، يكفي أن يذكر المحمود بصفة واحدة من صفات الكمال فيكون ذلك من قبيل الحمد، فلا يشترط في الحمد التكرار. فلهذا لا يقال الحمد هو الثناء، ولكن يقال الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. ومما ينبه عليه في هذا الموطن من الأخطاء قول من يقول أن الحمد يكون في اللسان وأن الشكر يكون في اللسان وفي القلب وفي الجوارح. صحيح أن الشكر يكون في اللسان والقلب والجوارح، هذا كلام صحيح، وإنما الخطأ أن يقال أن الحمد يكون في اللسان فقط. والصواب كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الحمد يكون باللسان وبالقلب، فما كان باللسان مما لا أساس له في القلب لا يعتبر حمدا. فالذي يذكر ربه سبحانه وتعالى بصفات الكمال وهو يضمر خلاف ذلك في قلبه هذا كاذب فيما يقول، فضلا عن يكون حامدا لله عز وجل، هذا كاذب، ما هو حامد لربه سبحانه وتعالى. فلا يعتبر الشخص العبد حامدا لله عز وجل حتى يكون ما في لسانه له وجود في قلبه وله أساس في قلبه. فحمد المؤلف ربه سبحانه وتعالى أن هداه الإسلام، وهذه نعمة عظيمة أن يهدي الله سبحانه وتعالى العبد الإسلام، نعمة عظيمة. قال ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، كل هذه من المنن. لو تأمل الإنسان في من حوله من الخلق يجد أن هنالك من ولد في بلاد المجوس فصار مجوسيا، ومن ولد في بلاد اليهود وصار يهوديا، ومن ولد في بلاد النصارى وصار نصرانيا، ومن ولد في بلاد ملحدة فصار ملحدا. وأنت من الله سبحانه وتعالى عليك أن ولدت في بلاد المسلمين ومن أبوين مسلمين، نعمة من الله عز وجل، ما هي بحولك ولا بقوتك، نعمة من الله عز وجل. أولئك الذين ولدوا في بلاد الكفر وماتوا على الكفر ما لهم السعير والعياذ بالله، خسروا الدنيا والآخرة. لو كنت من هؤلاء لكنت من الخاسرين، لو كنت من هؤلاء لكنت من الخاسرين. فمن الله سبحانه وتعالى عليك بهذه المنة، لا بحولك ولا بقوتك، لا بشجاعتك ولا بعلمك، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، يجب عليك أن تشكر ربك على هذه النعمة. فشكر هذا من الشكر الواجب، فإن هذه أعظم النعم أن يهديك الله سبحانه وتعالى للإسلام. والنعمة الأخرى أن جعلك الله سبحانه وتعالى في خير أمة، وهذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى جعلك في خير أمة، وهذه الأمة هي خير الأمم، والله سبحانه وتعالى جعلك فيها ما هو بحولك ولا بقوتك، وإنما هو فضل من الله عز وجل عليك، يجب عليك أن تشكر الله عز وجل على مثل هذه الفضائل العظيمة وهذه المكرمات العظيمة. ونعم الله سبحانه وتعالى يجب أن تشكر، نعم يجب أن تشكر. فالإنسان لو تأمل في هاتين النعمتين فإن ذلك يدعوه إلى شكر الله عز وجل، ويعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعظيم منته عليه سبحانه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق بما يحب ويرضى. نعم، يلتجئ العبد إلى ربي سبحانه وتعالى ويسأله التوفيق وهو السداد لكل خير، فإن هذا الأمر بيده وحده لا شريك له، ما هو بعلم الإنسان ولا بحنكته. العلم سبب من أسباب التوفيق والهداية، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. فكم ممن كثر علمه وما وفق لأنه اتكل على نفسه، اتكل على علمه وما توكل على ربه سبحانه وتعالى، أو أعجب بنفسه فضل مع سعة علمه، وهناك من هداه الله عز وجل مع قلة علمه. فالأمر لله عز وجل، يجد الإنسان ربما رجلا عاميا عاميا من عوام أهل السنة تأتي الفتن العظام وهو عامي من عوام أهل السنة فيثبته الله سبحانه وتعالى في كل فتنة من الفتن وهو من عوام أهل السنة. وشخص ربما يكون عنده كذا وكذا من العلم فيزل في كذا وكذا من الفتن. فالأمر ما هو بكثرة العلم، الأمر بيد الله عز وجل، الأمر بيد الله عز وجل. الإنسان يسأل التوفيق من الله عز وجل ويسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أوجب الأدعية إياك، نعم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، هذا أوجب الأدعية، يدعو الإنسان ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم. دعاء لا تصح الصلاة إلا به، اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل ويسأل الله الهداية والتوفيق والسداد، فالأمر بيده وحده لا شريك له. إذا توكلنا، إذا اعتمدنا على علمنا فنحن جاهل، نعم، فنحن من الجاهلين. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. من اعتمد على علمه زل، من اعتمد على ذكائه ضل. يعتمد الإنسان على ربه ويسأل ربه الهداية ويسأل ربه الثبات. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم فيما يشاء، لكن الإنسان يأخذ الأسباب. فالعلم النافع من أسباب الهداية والتوفيق، لكن لا يتكل على علمه، يأخذ أسباب الهداية ويتكل على ربه ويعتمد على ربه ويصدق مع الله عز وجل، يصدق مع الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ظاهره كباطنه. نعم، من كان كذلك وفقه الله عز وجل وسدده، ومن كان في ظاهره خلاف ما في باطنه فالله عز وجل يفضحه، نعم، يفضحه ويظهره. فلا يبقى إلا من كان صادقا، ولا يثبت إلا من كان صادقا. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الخير، وأن يهدينا وإياكم من الصراط المستقيم. وقبل الانتهاء من الدرس،